الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي في الحديث الذي قبل هذا حديث تميم الداري المتعلق ببيان النصيحة ولمن تكون. تبين لنا من الدرس الماضي معنى النصيحة لله عز وجل ولكتابه ولرسوله، وبقي معنى النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لأئمة المسلمين حق وواجبة من الواجبات المفروضة على الأمة، والمراد بالولاة من يلون أمر الأمة فيقيمون فيهم شرع الله ويؤمنون السبل ويحقن الله بهم الدماء ويحفظ بهم الأموال والأعراض. ولولا الله ثم وجود ولاة الأمر لعث الناس في الأرض فسادا، ولتسلط القوي على الضعيف، ولا فشى فيهم القتل. ولكن الله من حكمته ورحمته جعل بعض عباده مسؤولا عن بعض، فالخليفة مسؤول عن جميع الرعية، ونوابه مسؤولون كذلك كل فيما أنيط به من عمل. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولا يشترط في الخليفة أو السلطان أن يكون باسطا يده على جميع الأرض، لأن هذا يستحيل في هذا الزمن بعد الخلافة الراشدة. حصل تقلص في الخلافة بعد ذلك، فانقسمت الدول وتولى السلاطين في مشارق الأرض ومغاربها وشمالها وجنوبها على أقاليم، وهذا لا بأس به ولا حرج، لأنه قد يتعذر في هذا الزمان أن يكون للأمة الإسلامية كلها خليفة واحد، فكل واحد في إقليمه ومملكته يعتبر خليفة وواليا وسلطانا وأميرا عليهم، وله نوابه وله حدود أرضه التي بسط يده عليها وله الحكم فيها لا يناجعه فيه أحد، وهذا أمر معلوم شرعا وعقلا. فالمقصود أن من ولاه الله أمر المسلمين وجب عليه أن يراعي حقوقهم ويرعى شؤونهم بقدر استطاعته، وأن يقيم فيهم شرع الله المطهر، يقيم الحدود ويؤمن السبل ويقيم الشعائر على اختلاف أنواعها، وينصر المظلوم ويؤمن الخائف، وله الأجر العظيم الوفير. وعلى الرعية الوفاء معه بالبيعة التي أخذها عليهم، إما طوعا وإما تغلبا، وجب عليهم أن يسمعوا له ويطيعوا في المعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وكما قال عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، أي الوالي. وقال: أدوا الذي لكم لهم، أدوا الذي لهم واسألوا الله الذي لكم إن لم يؤدوه. فالمقصود أن من واجب الراعي القيام بحق رعيته بقدر ما يستطيع وفي حدود الشرع الشريف، وحق الوالي على الرعية أن يسمعوا له ويطيعوا ويخلصوا في الوفاء في البيعة، ولا ينقضوا بيعة ولا يخلعوا يدا من طاعة من أجل وقوعه في معصية لا تخرجه من دائرة الإسلام، بل السمع والطاعة والوفاء بالبيعة والنصيحة ممن يملك النصيحة ويوصلها. والنصيحة لعامة المسلمين بتعليمهم دين الله تعالى ممن آتاهم الله شيئا من العلم، والقيام بحقوقهم الإيمانية من رد السلام وإطعام الطعام والمحبة في الله والبغض في الله عز وجل والموالاة في الله والمعاداة في الله، وقيام بعضهم بشؤون بعض بقدر ما يستطيعون. فمن فعل ذلك فقد نصح لعامة المسلمين بما ذكر، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وبذل النصائح وكلمة الخير والدلالة عليه إلى غير ذلك من أبواب الخير التي تجب على بعض المسلمين لعامة المسلمين، وعلى رأسهم العلماء الذين يملكون هداية الخلق والبيان لهم، ينصحوا لهم بالتعليم والتوجيه، فإن الناس تبع لعلمائهم في كل زمان ومكان. هذا فيما يتعلق ببقية الدرس الماضي. وأما هذا الدرس حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. الآمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو الله تبارك وتعالى، إذ هو منزل القرآن ومنزل الوحي عموما كتابا وسنة، غير أن الكتاب هو كلام الله حروفه وألفاظه ومعانيه من فاتحته إلى خاتمته، وجبريل مبلغ، ومحمد عليهما الصلاة والسلام مبلغ لأمته. فهذا سند القرآن، جبريل عن رب العالمين، ومحمد عن جبريل، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنه حفظ القرآن كلمة كلمة وجملة جملة وآية آية، حفظوه كاملا واستظهروه وحفظوا معانيه، فهو محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى له وبواسطة هؤلاء العلماء الأبرار الذين اعتنوا بالكتاب العزيز حفظا كتابة ومدارسة وشرحا، كما هو معلوم من كتب التفسير وما يتعلق بالتفسير. إذن فالآمر هو الله للنبي صلى الله عليه وسلم، أول أمر أمره به التوحيد، وأمره أن يقاتل الناس حتى يوحدوا، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويعمل بذلك، يعلم معنى لا إله إلا الله ويعملون به، وأن محمد رسول الله كذلك، وكل من الشهادتين لها شروط يجب أن تتوفر فيها. فشروط شهادة أن لا إله إلا الله سبعة وقيل ثمانية علمت بالاستقراء والتتبع، وشروط شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة عرفت بالتتبع والاستقراء، تراجع لها كتاب في أيديكم يسمى الدروس المهمة لعامة الأمة، صاحب المتن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وأما الشروح فلجماعة متعددين وكلها فيها بركة وخير. والأمر بالقتال ما جاء إلا بعد الأمر بالدعوة، بعد الأمر بدعوة الخلق بدون قتال، ثلاث عشرة سنة لم يفرض القتال ولم يسمح به، لأن بداية الرسالة المحمدية والدولة الإسلامية بدايتها من ضعف، بدأت برجل واحد وهو الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أمام الدنيا بأسرها، فدعا إلى توحيد الله ونبذ الشرك وعبادة الأصنام والأوثان، ولم تفرض فريضة مع فريضة التوحيد والنهي عن الشرك إلا بعد أن مضت عشر سنوات كلها يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله كلمة تملكون بها العجم وتدين لكم بها العرب وتكونون ملوكا إذا صرتم إلى الجنة، فمنهم المستجيب وهم القليل، ومنهم المعادي لها ولمن نادى بها وهم الكثير. ثم بعد ذلك فرضت الصلاة فاستمر إلى تمام السنة 13 من البعثة حتى أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة بعدما فتن أصحابه الذين آمنوا معه، فتنهم المشركون وهاجروا الهجرتين إلى الحبشة والثالثة إلى المدينة فرارا بدين الإسلام الذي معهم. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طيبة الطيبة وقد أسلم بها نفر وعلم بعضهم بعضا، بدأت دولة الإسلام تنمو وتتسع. ثم بعد ذلك فرض الجهاد تدريجا، ولما فرض الجهاد جهاد المشركين صار بنظام فيه سعة للناس. أولا دعوته، من غزاهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعونهم إلى أن يسلموا، إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا فعلوا فلا حاجة لأصحاب الرسول إلى أموالهم ولا إلى دمائهم ولا إلى نسائهم ولا إلى ذرارهم أبدا، إنما غرضهم أن يدخلوا في الإسلام. فصارت السرايا تتتابع والدعوة تستمر، والجهاد فرض بالتدريج كما قال الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فكانوا يقاتلون الذين يقاتلونهم. ثم بعد ذلك شرع الجهاد عموما لقول الله تعالى: قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فصار النصر لحزب الله المفلحين على حزب الشيطان الخاسرين. فهذا أول فرض أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاهد الناس عليه، العرب والعجم، حتى يحققوه، وهو توحيد الله تبارك وتعالى ونبذ عبادة ما سواه مما كان عليه أهل الجاهلية. وهو أول ركن من أركان الإسلام، فإن وجد هذا الركن وحققه المكلفون وعملوا أعمالا أخرى من فرائض وواجبات ومستحبات قبلت أعمالهم، وإن ضيعوا هذا الأصل الركن الأول من أركان الإسلام الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمهما قدموا من الأعمال الأخرى لن تقبل منهم أبدا. فالتوحيد مفتاح القبول للأعمال الصالحة، وبدونه لا تقبل الأعمال ولو كانت مثل الجبال، لقول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام، من أجل العبادات العملية، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، من تركها عامدا جاحدا لوجوبها فهو كافر بإجماع، واختلفوا في من تركها كسلا أو تهاونا، فمنهم من قال إنه كافر كالجاحد، ومنهم من قال يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وهل تضرب عنقه حدا أو كفرا خلاف بين أهل العلم. والمقصود أنهم مجمعون على أن تركها ولو كسلا أو تهاونا من العظائم ومن الأعمال التي يترتب عليها الخطر العظيم، حتى قال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. والزكاة قرينة الصلاة، فيجب أن تؤدى من الأصناف كلها، من النقدين ومن بهيمة الأنعام ومن الخارج من الأرض ومن عروض التجارة. والصوم في السنة شهر واحد فرض صومه، وهو شهر رمضان، وكم فيه من الأجور المضاعفة، وكم في هذا الشهر من النفحات في ليله ونهاره للصائمين. وأعظم أجر فيه على ليلة القدر التي ذكرها الله عز وجل، خصها بالذكر: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ثم قال في فضلها: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العبادة فيها لمن صادفها خير من عبادته 84 سنة. فأعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الواقع ليست قصيرة، وإنما هي طويلة لوجود هذا الفضل لمن وفقه الله للإسلام والإيمان والإحسان والقيام بالفرائض، ومنها فريضة الصوم التي فيها ليلة القدر، في شهرها ليلة القدر التي عبادتها خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. والركن الخامس بإجماع الحج، وهو في العمر مرة واحدة على من استطاع من ذكر وأنثى. وشروط الاستطاعة مبسوطة في كتب الفروع، فيراجعها طلاب العلم ويسمعها منهم العوام، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من بريطانيا يقول: هل التبرع لبناء مسجد يعتبر صدقة؟
لا شك من خير من أفضل الصدقات بناء المساجد. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، فيه أجر عظيم، يخلص صاحبه النية ويطلب الأجر من الله، ولا يقصد به مدحة ولا ثناء من الخلق، ويبشر بفضل الله عليه ورحمته. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سأل يسأل يقول: ما هو الضابط في لعن المعين؟
لا يلعن المعين، يلعن الفعل، من فعل كذا، يلعن العموم، يقال من فعل كذا. وجاء لعنه في القرآن أو في السنة يلعن. اللعن للمعين مقيد بنصوص، كقول الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، وقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله في الخمر عشرة، ولعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، والحبل فتقطع يده. فيقف في لعن المعين مع النصوص، ولا يلعن فلان ابن فلان وهو على قيد الحياة. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: طلب مني أحيانا أن أصلي بالناس في مصلى صغير، ولكن أرفض ذلك، خوفا من الرياء، فما نصيحتك لي؟
هذا الرفض باطل، لأن ترك العمل من أجل الخوف من الرياء ليس من هدي السلف أبدا ولا يقره الشرع. فعليك أن تعمل الخير عموما وتخلص نيتك لله تبارك وتعالى وتجاهد نفسك على ذلك. أما ترك العمل خوفا من الرياء فهذا من الشيطان لا من الرحمن. نعم،
السلام الله عليكم. هذا سؤال يقول: هل يجوز لي أن أصلي بحذائي بدون أن أمسح عليها عندما أكون على وضوء؟
إيش؟
يقول: هل يجوز لي أن أصلي بحذائي بدون أن أمسح عليها عندما أكون على وضوء؟
حذاء.
نعم، يمسح.
يجوز لك أن تصلي في الحذاء لأنه من السنة، لا حرج في ذلك، إلا إذا تركب ضرر كالدخول بها في المساجد النظيفة كما هو الشأن في هذه المساجد في هذا الزمان، إذا خفت تلويثها بشيء من الأوساخ فصل فينا عليك في بيتك من أجل أن تقيم السنة، فالصلاة في النعلين سنة مخالفة لأهل الكتاب.
أحسن الله عليكم. هذا سائل من المغرب يقول: ما هي الأدعية التي يدعى بها في الصلاة قبل السلام؟
في الصلاة
قبل السلام،
في الدعاء المأثور، وأشهرها الاستعادة بالله من أربع: من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وختمها: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ويتخير من الدعاء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من المغرب يقول: يقوم بعض المصلين بعد القيام إلى الصلاة إلى النظر إلى موضع قدمين بدعوة تسوية الصفوف، وهناك من اتخذها عادة أثناء كل قيام، فما حكم هذا الفعل؟
نعم، كل واحد ينظر هل قدمه مع قدم أخي أو متقدم أو متأخر، هذا من الحرص على تسوية الصفوف والتراص فيها. كل إنسان ينظر لأخيه، القدم يكون مع القدم والمنكب مع المنكب ويتراصون في الصف، لا حرج. نعم.
الشيخ يقول: اتخذها عادة.
هذه سنة ليست عادة.
نعم.
خلاص.
نعم، يقوم الصلاة.
انتهى.
نعم. لا بقي الشيخ. نعم، جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم مع الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي في الحديث الذي قبل هذا حديث تميم الداري المتعلق ببيان النصيحة ولمن تكون، تبين لنا من الدرس الماضي معنى النصيحة لله عز وجل ولكتابه ولرسوله، وبقي معنى النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لأئمة المسلمين حق وواجبة من الواجبات المفروضة على الأمة، والمراد بالولاة من يلون أمر الأمة فيقيمون فيهم شرع الله ويؤمنون السبل ويحقن الله بهم الدماء ويحفظ بهم الأموال والأعراض. ولولا الله ثم وجود ولاة الأمر لعث الناس في الأرض فسادا، ولتسلط القوي على الضعيف، ولا فشى فيهم القتل. ولكن الله من حكمته ورحمته جعل بعض عباده مسؤولا عن بعض، فالخليفة مسؤول عن جميع الرعية، ونوابه مسؤولون كذلك كل فيما أنيط به من عمل. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولا يشترط في الخليفة أو السلطان أن يكون باسطا يده على جميع الأرض، لأن هذا يستحيل في هذا الزمن بعد الخلافة الراشدة. حصل تقلص في الخلافة بعد ذلك، فانقسمت الدول وتولى السلاطين في مشارق الأرض ومغاربها وشمالها وجنوبها على أقاليم، وهذا لا بأس به ولا حرج، لأنه قد يتعذر في هذا الزمان أن يكون للأمة الإسلامية كلها خليفة واحد، فكل واحد في إقليمه ومملكته يعتبر خليفة وواليا وسلطانا وأميرا عليهم، وله نوابه وله حدود أرضه التي بسط يده عليها، وله الحكم فيها لا ينازعه فيه أحد، وهذا أمر معلوم شرعا وعقلا. فالمقصود أن من ولاه الله أمر المسلمين وجب عليه أن يراعي حقوقهم ويرعى شؤونهم بقدر استطاعته، وأن يقيم فيهم شرع الله المطهر، يقيم الحدود ويؤمن السبل ويقيم الشعائر على اختلاف أنواعها، وينصر المظلوم ويأمن الخائف، وله الأجر العظيم الوفير. وعلى الرعية الوفاء معه بالبيعة التي أخذها عليهم، إما طوعا وإما تغلبا، وجب عليهم أن يسمعوا له ويطيعوا في المعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وكما قال عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، أي الوالي. وقال: أدوا الذي لكم لهم، أدوا الذي لهم واسألوا الله الذي لكم إن لم يؤدوه. فالمقصود أن من واجب الراعي القيام بحق رعيته بقدر ما يستطيع وفي حدود الشرع الشريف، وحق الوالي على الرعية أن يسمعوا له ويطيعوا ويخلصوا في الوفاء بالبيعة، ولا ينقضوا بيعة ولا يخلعوا يدا من طاعة من أجل وقوعه في معصية لا تخرجه من دائرة الإسلام، بل السمع والطاعة والوفاء بالبيعة والنصيحة ممن يملك النصيحة ويوصلها. والنصيحة لعامة المسلمين بتعليمهم دين الله تعالى ممن آتاهم الله شيئا من العلم، والقيام بحقوقهم الإيمانية من رد السلام وإطعام الطعام والمحبة في الله والبغض في الله عز وجل والموالاة في الله والمعاداة في الله، وقيام بعضهم بشؤون بعض بقدر ما يستطيعون. فمن فعل ذلك فقد نصح لعامة المسلمين بما ذكر، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وبذل النصائح وكلمة الخير والدلالة عليه إلى غير ذلك من أبواب الخير التي تجب على بعض المسلمين لعامة المسلمين، وعلى رأسهم العلماء الذين يملكون هداية الخلق والبيان لهم، ينصحوا لهم بالتعليم والتوجيه. فإن الناس تبع لعلمائهم في كل زمان ومكان. هذا فيما يتعلق ببقية الدرس الماضي. وأما هذا الدرس، حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. الآمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو الله تبارك وتعالى، إذ هو منزل القرآن ومنزل الوحي عموما كتابا وسنة، غير أن الكتاب هو كلام الله حروفه وألفاظه ومعانيه من فاتحته إلى خاتمته، وجبريل مبلغ، ومحمد عليهما الصلاة والسلام مبلغ لأمته. فهذا سند القرآن، جبريل عن رب العالمين، ومحمد عن جبريل، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنه حفظوا القرآن كلمة كلمة وجملة جملة وآية آية، حفظوه كاملا واستظهروه وحفظوا معانيه. فهو محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى له وبواسطة هؤلاء العلماء الأبرار الذين اعتنوا بالكتاب العزيز حفظا كتابة ومدارسة وشرحا كما هو معلوم من كتب التفسير وما يتعلق بالتفسير. إذن فالآمر هو الله للنبي صلى الله عليه وسلم، أول أمر أمره به التوحيد، وأمره أن يقاتل الناس حتى يوحدوا، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويعملوا بذلك، يعلموا معنى لا إله إلا الله ويعملون به، وأن محمد رسول الله كذلك، وكل من الشهادتين لها شروط يجب أن تتوفر فيها. فشروط شهادة أن لا إله إلا الله 7 وقيل 8 علمت بالاستقراء والتتبع، وشروط شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 عرفت بالتتبع والاستقراء، تراجع لها كتاب في أيديكم يسمى الدروس المهمة لعامة الأمة، صاحب المتن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وأما الشروح فلجماعة متعددين وكلها فيها بركة وخير. والأمر بالقتال ما جاء إلا بعد الأمر بالدعوة، بعد الأمر بدعوة الخلق بدون قتال. 13 سنة لم يفرض القتال ولم يسمح به، لأن بداية الرسالة المحمدية والدولة الإسلامية بدايتها من ضعف، بدأت برجل واحد وهو الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أمام الدنيا بأسرها، فدعا إلى توحيد الله ونبذ الشرك وعبادة الأصنام والأوثان، ولم تفرض فريضة مع فريضة التوحيد والنهي عن الشرك إلا بعد أن مضت 10 سنوات كلها يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله كلمة تملكون بها العجم وتدين لكم بها العرب وتكونون ملوكا إذا صرتم إلى الجنة، فمنهم المستجيب وهم القليل، ومنهم المعادي لها ولمن نادى بها وهم الكثير. ثم بعد ذلك فرضت الصلاة، فاستمر إلى تمام 13 من البعثة حتى أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، بعدما فتن أصحابه الذين آمنوا معه فتنهم المشركون وهاجروا الهجرتين إلى الحبشة والثالثة إلى المدينة فرارا بدين الإسلام الذي معهم. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طيبة الطيبة وقد أسلم بها نفر وعلم بعضهم بعضا، بدأت دولة الإسلام تنمو وتتسع. ثم بعد ذلك فرض الجهاد تدريجا، ولما فرض الجهاد جهاد المشركين صار بنظام فيه سعة للناس. أولا دعوته، من غزاهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعونهم إلى أن يسلموا، إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا فعلوا فلا حاجة لأصحاب الرسول إلى أموالهم ولا إلى دمائهم ولا إلى نسائهم ولا إلى ذرارهم أبدا، إنما غرضهم أن يدخلوا في الإسلام. فصارت السرايا تتتابع والدعوة تستمر، والجهاد فرض بالتدريج كما قال الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فكانوا يقاتلون الذين يقاتلونهم، ثم بعد ذلك شرع الجهاد عموما بقول الله تعالى: قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فصار النصر لحزب الله المفلحين على حزب الشيطان الخاسرين. فهذا أول فرض أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاهد الناس عليه، العرب والعجم، حتى يحققوه، وهو توحيد الله تبارك وتعالى ونبذ عبادة ما سواه مما كان عليه أهل الجاهلية. وهو أول ركن من أركان الإسلام، فإن وجد هذا الركن وحققه المكلفون وعملوا أعمالا أخرى من فرائض وواجبات ومستحبات قبلت أعمالهم، وإن ضيعوا هذا الأصل الركن الأول من أركان الإسلام الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمهما قدموا من الأعمال الأخرى لن تقبل منهم أبدا. فالتوحيد مفتاح القبول للأعمال الصالحة، وبدونه لا تقبل الأعمال ولو كانت مثل الجبال، لقول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام، من أجل العبادات العملية، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، من تركها عامدا جاحدا لوجوبها فهو كافر بإجماع، واختلفوا في من تركها كسلا أو تهاونا، فمنهم من قال إنه كافر كالجاحد، ومنهم من قال يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، وهل تضرب عنقه حدا أو كفرا خلاف بين أهل العلم. والمقصود أنهم مجمعون على أن تركها ولو كسلا أو تهاونا من العظائم ومن الأعمال التي يترتب عليها الخطر العظيم، حتى قال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. والزكاة قرينة الصلاة، فيجب أن تؤدى من الأصناف كلها، من النقدين ومن بهيمة الأنعام ومن الخارج من الأرض ومن عروض التجارة. والصوم في السنة شهر واحد فرض صومه، وهو شهر رمضان، وكم فيه من الأجور المضاعفة وكم في هذا الشهر من النفحات في ليله ونهاره للصائمين، وأعظم أجر فيه على ليلة القدر التي ذكرها الله عز وجل، خصها بالذكر: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ثم قال في فضلها: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العبادة فيها لمن صادفها خير من عبادته 84 سنة. فأعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الواقع ليست قصيرة، وإنما هي طويلة لوجود هذا الفضل لمن وفقه الله للإسلام والإيمان والإحسان والقيام بالفرائض، ومنها فريضة الصوم التي فيها ليلة القدر، في شهرها ليلة القدر التي عبادتها خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. والركن الخامس بإجماع الحج، وهو في العمر مرة واحدة على من استطاع من ذكر وأنثى، وشروط الاستطاعة مبسوطة في كتب الفروع، فيراجعها طلاب العلم ويسمعها منهم العوام، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من بريطانيا يقول: هل التبرع لبناء مسجد يعتبر صدقة؟
لا شك، من خير من أفضل الصدقات بناء المساجد، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، فيه أجر عظيم، يخلص صاحبه النية ويطلب الأجر من الله، ولا يقصد به مدحة ولا ثناء من الخلق، ويبشر بفضل الله عليه ورحمته. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سأل يسأل يقول: ما هو الضابط في لعن المعين؟
لا يلعن المعين، يلعن الفعل، من فعل كذا، يلعن العموم، يقال من فعل كذا، وجاء لعنه في القرآن أو في السنة يلعن. اللعن للمعين مقيد بنصوص، كقول الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، وقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله في الخمر 10، ولعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، والحبل فتقطع يده، فيقف في لعن المعين مع النصوص، ولا يلعن فلان ابن فلان وهو على قيد الحياة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: طلب مني أحيانا أن أصلي بالناس في مصلى صغير، ولكني أرفض ذلك خوفا من الرياء، فما نصيحتك لي؟
هذا الرفض باطل، لأن ترك العمل من أجل الخوف من الرياء ليس من هدي السلف أبدا، ولا يقره الشرع، فعليك أن تعمل الخير عموما، وتخلص نيتك لله تبارك وتعالى، وتجاهد نفسك على ذلك. أما ترك العمل خوفا من الرياء فهذا من الشيطان لا من الرحمن. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: هل يجوز لي أن أصلي بحذائي بدون أن أمسح عليها عندما أكون على وضوء؟
إيش؟
يقول: هل يجوز لي أن أصلي بحذائي بدون أن أمسح عليها عندما أكون على وضوء؟
حذاء.
نعم، يمسح.
يجوز لك أن تصلي في الحذاء لأنه من السنة، لا حرج في ذلك، إلا إذا ترتب ضرر كالدخول بها في المساجد النظيفة كما هو الشأن في هذه المساجد في هذا الزمان، إذا خفت تلويثها بشيء من الأوساخ فصل في نعليك في بيتك من أجل أن تقيم السنة، فالصلاة في النعلين سنة مخالفة لأهل الكتاب.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من المغرب يقول: ما هي الأدعية التي يدعى بها في الصلاة قبل السلام؟
في الصلاة
قبل السلام
في الدعاء المأثور، وأشهرها الاستعاذة بالله من أربع: من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وختمها: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ويتخير من الدعاء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من المغرب يقول: يقوم بعض المصلين بعد القيام إلى الصلاة إلى النظر إلى موضع قدمين بدعوة تسوية الصفوف، وهناك من اتخذها عادة أثناء كل قيام، فما حكم هذا الفعل؟
نعم، كل واحد ينظر هل قدمه مع قدم أخي أو متقدم أو متأخر، هذا من الحرص على تسوية الصفوف والتراص فيها. كل إنسان ينظر لأخيه، القدم يكون مع القدم والمنكب مع المنكب ويتراصون في الصف، لا حرج.
نعم. الشيخ يقول: اتخذها عادة.
هذه سنة ليست عادة. نعم. خلاص.
نعم. إذا قام الصلاة.
انتهى.
نعم. لا بقي الشيخ.
فاير.
نعم. جزاك الله خير.